إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن الآية الكريمة التي سوف نتناولها بالشرح والبيان والتفسير هي الآية التي ذكرها الله تبارك وتعالى بعد نهيه المؤمنين عن بعض الأخلاق الذميمة. قال الله عز وجل في هذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هذه الآية من سورة الحجرات، ساق الله سبحانه وتعالى بعد أن نهى عن أشياء وهي الأخلاق الذميمة ولذيذ الخصال التي لا ينبغي بل لا يجوز في حق المؤمنين أن يتصفوا بها، وأن تكون هي المهيمن والمسيطر على علاقتهم مع الناس. فهذه الأشياء الذميمة التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها من سوء الأخلاق ورذيل الخصال والصفات السخرية، حيث قال تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ونهى أيضا عن التنابز بالألقاب، يعني أن يعير المسلمون بعضهم بعضا، يذكرون في حق إخوانهم الأسماء التي يكرهونها أو الألقاب التي لا يجوز أن يسمى بها المسلم، كالفاسق مثلا والمنافق وإلى غير ذلك. ومن هذه الأشياء الذميمة التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها سوء الظن بأهل الإيمان، لأن الله عز وجل قال: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والمقصود بالظن هنا هو الظن السيء، وليس كل ظن قد نهى الله عز وجل عنه، لأن من الظن ما هو خير، كما قال الله عز وجل: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وسوء الظن الذي نهى الله عز وجل عنه هو الذي يختص بأهل الإيمان، يعني أن تظن بأخيك المسلم، بأخيك المستقيم على شرع الله عز وجل المستقيم، أن تظن به ظن السوء. أما أهل الفسوق وأهل الفجور الذين لا يتقون الله عز وجل في معاملتهم، فهؤلاء إن ظن بهم الإنسان سوءا فلا يدخل في هذا النهج، وقد تقدم بيان هذا بما لا نعيده الآن. ونهى أيضا الله سبحانه وتعالى أيضا عن التجسس وهو التحسس وتتبع زلات الغير وتطلب معايبهم دون أن يشعروا أو أن يحسوا. هذه كلها مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. لماذا؟ لأنها تؤدي إلى الشقاق وإلى الفرقة وإلى العداوة وإلى البغضاء، وهذه لا ينبغي لأهل الإيمان أن يتصفوا بها. وكل هذا الذي نهى الله عز وجل عنه إنما خاطب به المؤمنين، فقال يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا. لماذا؟ لأن أهل الإيمان هم الذين يوجه لهم خطاب الامتثال أو الانتهاء، لأن كل خطاب برب الإيمان يا أيها الذين آمنوا يفهم منه أحد أمرين: إما أن يأتي بعده أمر من أوامر الشارع، والأوامر يجب امتثالها والقيام بها والانصياع إليها، وإما أن يكون نهي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وحق النهي أن يجتنب، حق الأمر أن يؤتى به، وحق النهي أن ينتهي عنه الإنسان، أن يجتنبه وأن يبتعد عنه. والله سبحانه وتعالى إذا أمر بشيء فإنما يأمر بخير، يأمر بالخير الذي فيه سعادة الناس في الدنيا والآخرة، وإذا نهى الله سبحانه وتعالى عن شر فإنما ينهاهم عن ما يكون سببا في شقائهم وفي تعاستهم في الدنيا أو الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى لا ينهى عن خير وإنما ينهى عن شر، سواء عرفه الناس أم لم يعرفوه، أدركوا الحكمة من ذلك أم لم يدركوا، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بما خلق، ألا يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير. هذه الأمور التي نهانا الله سبحانه وتعالى عنها الخطاب كان موجه فيها لمن؟ لأهل الإيمان. لكن هنا في هذه الآية قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، هنا الله سبحانه وتعالى غير نداء الخطاب حيث لم يجعله خاصا بالمؤمنين، وإنما تعداه ليشمل جميع الناس، فقال يا أيها الناس، وهذا يسميه العلماء خطاب الجنس، يسميه العلماء خطاب الجنس. والسبب في هذا لماذا عدل الله سبحانه وتعالى هنا إلى لفظ الناس، قال يا أيها الناس ولم يقل يا أيها الذين آمنوا إن خلقناكم من ذكر وأنثى، مع أن أهل الإيمان مع أن المؤمنين خلقه الله عز وجل من ذكر وأنثى، ما منا أحد إلا وله أب وأم، يشترك الناس في هذا، لكن لماذا لم يخص به المؤمنين؟ قال العلماء لأن السبب في ذلك أن الافتخار بالأنساب والبلاد والعلوم والصنائع هذه يشترك بها جميع الناس، كافرهم ومؤمنهم، برهم وفاجرهم، كما أنهم يشتركون أيضا في أصل الخلقة، جميع الناس كفار كانوا أو مؤمنين يشتركون في أصل الخلقة، فأب الكفار وأب المؤمنين هو آدم عليه السلام وأمهم هي حواء، وكذلك كل كافر له أب وأم وكل مؤمن له أب وأم، فهم في ذلك سواء. لذلك قال العلماء كان الأنسب أن يوضع مثل هذا الخطاب فيقول الله عز وجل يا أيها الناس، وهذا يظهر جليا في مثل هذه النداءات، يعني كلما كان الأمر يهم جميع الناس ولا يختص بفئة دون الأخرى، أي لا يختص مثلا بالكفار أو لا يختص بالمؤمنين ويهم جميع الناس، فالله يذكره بهذا النداء وبهذا الخطاب يا أيها الناس. أحيانا يكون الخطاب مختصا بالكفار، مثلا قول الله عز وجل يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون، ولم يقل يا أيها الذين أمنوا لا تعتذروا اليوم، لأن الاعتذار في الآخرة لا يكون من أهل الإيمان، لأن المؤمنين يفرحون بما وعدهم الله سبحانه وتعالى من خيرات الجنات ونعيمها، أما الكفار هم الذين يعتذرون يقولون يا ربنا ما علمنا ما عرفنا، هؤلاء القوم الذين هم كذلك هم الذين أضلونا عن السبيل إلى غير ذلك، يعتذرون إلى ربهم ويطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يرجعهم إلى الحياة الدنيا ليعملوا صالحا، وهذه أمنية كل إنسان، ولكن أن لهم ذلك، بل إن الله عز وجل أخبر أنهم لو أعادهم إلى الدنيا لعادوا إلى ما كانوا عليه، وهذا هو طبع الإنسان. الإنسان عنده هذا النكران وعنده الجحود، كالسارق مثلا الذي يعني يكون في ورطة، أو الإنسان الذي يعصي الله عز وجل وتحل به مصيبة أو نازلة من النوازل حيث يعتقد أنه سوف يقع به الهلاك، لكن تراه يلجأ إلى الله عز وجل وينب الله عز وجل يقول يا ربي لئن أنجيتني من هذه لا أعودن، لا أعودن إلى هذا الفعل، يعرف بالله عز وجل. ولكن إذا نجاه الله سبحانه وتعالى يعود بعد ذلك، وكأنه ما حصل له هذا الذي دعا الله سبحانه وتعالى أن ينجيه منه. وهذه طبيعة الإنسان، الجهود والنكران. وهناك خطاب في القرآن الله سبحانه وتعالى ذكر به الناس جميعا، فمثلا قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. هنا لم يقل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي خلق من نفس واحدة، لأن النفس الواحدة هنا المراد بها آدم، وخلق منها زوجها المراد بها حواء، لأن حواء خلقت من آدم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، خلقها من ضلع آدم الأعوج. فهذا يهم جميع الناس الكافر والمؤمن. كذلك قال الله عز وجل في سورة الحج قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هو بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لما كان أمر الساعة وأمر يوم وأمر القيامة من أهم الأمور، وأحوال القيامة معروفة، وأحوال يوم القيامة أشياء عظيمة يذهل عندها الإنسان ويخضع ويخاف، يخاف المؤمن ويخاف الكافر. فلهذا قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فأمر الله جميع الناس بأن يتقوا ربهم لأن الساعة شيء عظيم. ثم الله سبحانه وتعالى زلزل لما يأمر الله سبحانه وتعالى هذا الكون، يأمره بأن يصير يعني مهدما مخربا، هذه السماء تتبدل حالها، هذه الأرض كذلك تصبح كالأديم، هذه البحار تتفجر وتصبح كالنار المشتعلة، هذه الجبال الرواسي الشامخات تصبح كالعهن المنفوش كالقطن المنفوش، تصبح كالسعاف كالسحاب يمر هكذا لخفتها، كل شيء يتغير، تتغير السماوات والأرض. فهذه المخلوقات العظيمة وإذا جاء أمر الله سبحانه وتعالى فإنها تصير لا شيء، كأنها لم تغلب الأمس، فما بالكم هذا الإنسان. ولهذا قال الله عز وجل تضع كل ذات حمل حملها، إذا رأت الساعة فإنها تضع ذلك الحمل من الهول ومن شدة الفزع ومن الخوف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عند هذه الأهوال والأهوال الكبيرة العظيمة يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهنا ناسب أن يذكر الله سبحانه وتعالى في مسألة الخلق أن يذكر الناس، فقال يا أيها الناس إنا خلقناكم، خاطب الله سبحانه وتعالى الناس بقوله إنا، وهذا للتعظيم. والله سبحانه وتعالى يذكر لفظ إنا لتعظيم الشيء الذي سوف يذكره بعد ذلك كإنزاله للقرآن، لما كان القرآن من أعظم الكتب والكتاب الذي ختم الله سبحانه وتعالى به الكتب السماوية والشرائع السماوية، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولم يقل إني نزلت الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر. وهنا أيضا قال يا أيها الناس إنا خلقناكم، الخلق خلقناكم من الخلق، والخلق يأتي بمعنى التقدير ويأتي بمعنى الإبداع، الإبداع الذي لا يكون له أصل سابق أو احتداء. والخلق بمعنى الإبداع لا ينسب إلا إلى الله سبحانه وتعالى، الخلق الذي بمعنى الإبداع يعني أن يخلق الشيء وأن يوجد الشيء على غير مثال سابق والاحتداء والاقتداء، هذا لا ينسب إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى فرق بينه وبين خلقه، مع أنه نسب الخلق للمخلوق للإنسان، قال الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين. قال العلماء هذا فيه دليل على أن الإنسان ينسب إليه أمر الخلق، لكن ليس بمعنى الإبداع، الخلق بمعنى الإبداع هذا لا ينسب إلا إلى الله عز وجل. ولذلك الله سبحانه وتعالى فرق في معنى الخلق الذي بينه وبين المخلوق، كقوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، يعني الذي يخلق حقيقة، هل يماثل أو هل يساوي أو هل يضاهي الذي لا يخلق؟ هل إنسان يستطيع أن يخلق؟ ما يستطيع أن يخلق، يستطيع أن يقدر شيء، يعني أن يوجد شيء، لكن ليس على ميزان سابق، وإنما لابد أن يكون يعني ذلك الشيء الذي يصنعه أو يوجده يأتيه من شيء آخر أو يقتدي فيه بمثال سابق. أما أن يبدع شيء وتصبح له حياة وتصبح له روح، هذا لا يمكن الإنسان أن يصل إليه. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى نسب بعض الخلق إلى بعض خلقه كعيسى عليه السلام، لكن هذا بإذن الله عز وجل. فعيسى قال لقوم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، هذه معجزة لا تكون لي غير الأنبياء والرسل، بل لم تكن لنبي من أنبياء إلا لعيسى، وهذا أمر المعجزة معروف عند الرسل، لأنه ما من نبي بعثه الله عز وجل إلى قوم، ما من رسول بعثه الله عز وجل إلى قوم وإلى أمة إلا وأتى له من الآيات ما على مثله يؤمن به البشر. لما كان السحر في عهد موسى هو المسيطر، هو المهيمن، هو كما يقال ثقافة الناس في ذلك الوقت، الله سبحانه وتعالى بعث موسى بهذه المعجزة التي أبطلت سحره. كان سحرة فرعون يرمون الحبال فتصير يعني يصير الحبل كالأبعى، موسى الله عز وجل أمره بأن يرمي عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فبطل ما كانوا يعملون. وكذلك عيسى عليه السلام لما كان في وقته ظهر الطب وتفنن الناس في الطب، وأصبح البعض يقدر على إبراء بعض المرضى، لكن موسى فاقت يعني معجزته ما أتى به الناس وما أتى به الأطباء في عصره، فكان يبرئ الأكمة ويشفي المرضى بإذن الله عز وجل. بل إن الله عز وجل ذكر له من معجزته أنه يخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ به فيكون طيرا بإذن الله. نعم قد يقول الإنسان يستطيع الإنسان أن يصنع الآن شيئا يشبه الطير، نعم، لكن هذا ليس مخلوق في الحقيقة، لأن هذا الذي يصنعه إما يصنعه من حطب، إما يصنعه من طين، إما يصنعه من مادة موجودة لا يصنعه هو أو يأتي هو به أو هو الذي يخلقها ويوجدها. وحتى إذا صنعها لا يستطيع أن ينفخ فيها. ولهذا الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن الله يخلق الله عز وجل، ولهذا لا يجوز صنع التماثيل، هذا باتفاق العلماء، إلا الروافض الذين يجيزون، الروافض الشيعة يجيزون صنع التمثال ولو كان إنسان ولو كان طير، لكن علماء السنة فإنهم يتفقون على عدم جواز صنع التماثيل، يعني الصور التي فيها روح والتي لها ظل، حتى إن أكثرهم يقول بتحريم الصور حتى وإن لم يكن لها ظل، يعني لم تكن عايش في التمثال التي تكون في الورق، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة فيها النهي عن مضاهاة خلق الله عز وجل. ولهذا قال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، لما يحيي الله جميع الخلق يقول لهؤلاء المصورين أحيوا ما خلقتم وما هم بفاعلين وما هم بقادرين. واستدل العلماء على أنه يجوز نسبة الخلق إلى المخلوق، لكن خلق بهذا الحديث أحيوا ما خلقتم، لأنهم هم يقولون بأننا خلقنا. ولكن ينبغي الإنسان ما دام هذه الكلمة كلمة الخلق، خاصة إذا كان على معنى الإبداع، لا يجوز إطلاقها إلا لله عز وجل، ينبغي أن نتنزه عن هذه الكلمة، لأن كثير من الناس في كل كلمة إذا أراد أن يظهر كفاءته ويظهر قدرته ويظهر عنده الناس يقول أنا الذي خلقت هذا وأنا الذي فعلت فيهم كذا، كما يقولون مثلا خلقنا هذا، ويقولون يعني هذا الجهد الخلاق وهذا الكذا الخلاق وهذا الفعل الخلاق، لا، هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ويجوز نسبة الخلق إلى الإنسان في الكذب، الله عز وجل قال أتخلقون إفكا، يعني الإنسان لما يكذب يعني أنه يأتي بكلام ليس له أصل، يأتي بكلام على خلاف كأنه أوجده، فتستطيع أن تقول الإنسان أنت خلقت إفكا، يعني تنسب الخلق الإنسان في حالة التقدير وفي حالة الكذب، هذان الموضعان يجوز الإنسان أن ينسب الخلق إلى الإنسان. أما الخلق بمعنى الإبداع أن يصنع الشيء من غير مثال سابق هذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. الخلق لله تبارك وتعالى. ولهذا لا يجوز الإنسان أن يستعمل كلمة خلق أو كلمة خلق، وإنما يقول صنعت، ويقول أوجدت، ويقول أحدثت، ويقول فعلت، ويقول ابتكرت، لكن أن يقول خلقت أو فطرت فهذه لا تكون إلا لله تبارك وتعالى، ولا يجوز نسبتها للمخلوق إلا بهذين المعنيين اللذين ذكرناهما آنفا. فالله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية أنه هو الذي تولى خلق الإنسان. ومخلوقات الله عز وجل كثيرة، وهي ماذا تدل؟ تدل على قدرته سبحانه وتعالى، وتدل على وحدانيته، ويتدل على ربوبيته، وتدل على حكمته سبحانه وتعالى. كما قال الله عز وجل آل له الخلق والأمر، كل ما على هذا الوجود في الملأ العلوي أو في الملأ الأرضي أو ما بينهما هذا كله لله سبحانه وتعالى. والله يخلق الشيء الذي يراه الإنسان والشيء الذي لا يراه الإنسان، حتى الذي لا يرى الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه كما قال تعالى فلا يقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. بما يراه الإنسان هذا من مخلوقات الله عز وجل، وحتى الذي كما قال الله عز وجل بعوضة فما فوقها، قال العلماء بعوضة ما تحت البعوضة يخلقه الله سبحانه وتعالى ويجعل له روح ويجعل له رزق. هذا مما يجعل الإنسان يؤمن بالله عز وجل، لكن من أعظم خلق الله عز وجل هو هذا الإنسان. ولهذا الله عز وجل لفت أنظار المؤمنين إلى عظمة هذا الخلق وهو الإنسان، حيث قال الله عز وجل وفي الأرض آيات للموقنين. في الأرض آيات كثيرة، والمقصود بالآيات هنا هي الآيات المشهودة التي تدل على قدرة الله عز وجل وما أكثرها، للموقنين للذين يوقنون. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني الإنسان يكفيه لو أنه نظر إلى نفسه ونظر إلى خلقته كيف خلقه الله عز وجل، كيف كان في تلك الأطوار حتى وصل جنينا ثم خرج من بطن أمه ثم أصبح بعد ذلك يرضع ثم يأكل ويشرب حتى استوى معتدلا، كل هذه الأطوار تدل على بديع صنع الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل كثيرا في القرآن ما يشير إلى هذا النوع من الخلق، خلق الإنسان. ولهذا قال فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والترائب. وفي هذه الآية أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذه الآية العظيمة وهي خلقه للإنسان، مع أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس كما قال الله عز وجل، لكن السماوات والأرض قد لا يبصرها الناس، لا يعرفون حقيقة الخلق، لكن الإنسان الذي ينظر في آيات الله عز وجل والذي يدرس هذه الآيات الكونية ربما قد يصل به أو تصل به هذه الدراسة إلى الإيمان بالله عز وجل. لكن أكثر الناس يعمون عن هذه ولا يبصرون هذه الآيات العظيمة، لكن كونك أنت الإنسان تعيش هذه الآية وتنظر إلى نفسك وتنظر إلى من حولك وتنظر إلى جميع الخلق في كل وقت وآن هذا يكفي لأن يجعلك تؤمن بالله عز وجل. ولهذا الله عز وجل قال هنا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. قال ابن جرير الطبري في معنى هذه الآية يا أيها الناس إنا أنشأنا خلقكم من ماء الذكر من الرجال وماء الأنثى من النساء، هذا هو المعنى خلقناكم من ذكر وأنثى، أن الله سبحانه وتعالى أنشأ خلق الإنسان من ماء ذكر الرجال ومن ماء الأنثى أي المرأة. ومثله قال مجاهد قال الولد خلقه الله عز وجل من ماء الرجل ومن ماء المرأة. وهذا قد أشار الله سبحانه وتعالى إليه في آية كثيرة، هنا لم يبين الله عز وجل في هذه الآية كيفية الخلق، لكن بينه في آية كثيرة، قال بأنه خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين. الإنسان خلقه الله عز وجل من ماء، لكن ما هو هذا الماء؟ هو ماء الإنسان، وسماه الله عز وجل في آية أخرى بأنه المني. المني هو الذي يخرج من الرجل ويخرج أيضا من المرأة، يخرج عند الشهوة، هذا يسمى المني. قال الله عز وجل ألم يكن نطفة من مني يمنى، وفي قراءة تمنى، من مني تمنى. وبين الله عز وجل أن هذا الماء هو ماء ضعيف مهين، ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. وفيه إشارة أن هذا الإنسان لا ينبغي له أن يتكبر، لأن الله عز وجل خلقه من ماء حقيق. الإنسان لو كان هذا الماء يعني رآه بعض الناس وهو على ثوبه لاستحيا منه، ماء حقيق يستحي منه الإنسان، إذن أولى له أن لا يتكبر على خلق الله عز وجل ولا يتكبر على الله عز وجل. كما كان الحسن البصري رحمه الله يقول قال أعجب لك أيها الإنسان أولك نطفة قذرة وآخرك جيفة أولك نطفة حقرة وآخرك جيفة قذرة وأنت ما بينهما تحمل العذرة يعني تحمل يعني الأوساخ التي في بطنك هذا هو الإنسان. قال تقتلك الشرقة وتنتنك العرقة وتؤذيك البقى يعني بقى صغيرة تدخل أذن الإنسان تؤذيه ما يستطيع أن ينام تنتنه العرق يعني إنسان يعرق يصيبه عرق يصبح يعني عنده رائحة أكثر ربما أحيانا من الحيوان وشرقة واحدة إذا شرب الماء ربما يشرق يموت هذا هو الإنسان ولهذا أولى أن يتكبر ولهذا أولى أن يتواضع ولا أن يتكبر تواضع تكون كالبدر يبصر وجهه على صفحات الماء وهو رفيع ولا تكون كالدخان يعلو بوجه يعلو بناره الى صفحات الجو وهو وضيع يعني الدخان ياتي من الارض وهو يصعد الى السماء لكن في حقه وضيع لكن القمر مع انك تبصره على صفحات الماء لكنه هو رفيع هذا هو المتواضع عند الله عز وجل لانه من تواضع لله رفع الله عز وجل ومن تكبر على خلق الله وعن الله عز وجل وضعه الله سبحانه وتعالى هذه سنة الله عز وجل في خلقه فالله سبحانه وتعالى يبين لنا قيمة هذا الإنسان كيف خلقه الله عز وجل قال خلقه من ذكر وأنثى يعني خلقه من ماء الذكر وماء الأنثى وقد أشار الله عز وجل إلى هذا المعنى في آية أو في سورة الطارق لما قال فلينظر الإنسان فلينظر اللام هنا لام الأمر يعني فلينظر هذا الإنسان والمقصود بالنظر هنا نظر البصيرة نظر الاعتبار فلينظر الإنسان فليعتبر مما خلق خلق من ماء دافق قال الله عز وجل خلق من ماء دافق هذا الماء دافق لأنه يتدفق يسيل بقوة قال يخرج من بين الصلب والترائب للعلماء في هذه الآية تفسيران أو قولان منهم من قال أن الصلب هو صلب الرجل والترائب هي ترائب المرأة وهو ما يكون فوق الصدر يعني ماء المرأة يخرج من فوق صدرها وماء الرجل يخرج من صلبه فيجتمعان فيتكون الولد بإذن الله عز وجل لأنه أحيانا قد يلتقي ماء الرجل وماء المرأة والله سبحانه وتعالى لا يرزق الولد كما قال الله عز وجل لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكورة أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم هذا حكم الله سبحانه وتعالى وقضاءه وقدره بالناس الإنسان يهيئ الأسباب ومع ذلك إذا لم يوفق الله سبحانه وتعالى لا تأتي تلك الأسباب بشيء فهذا الوجه الأول يعني من الصلب والترائب ماء الرجل وماء المرأة وبعض العلماء قال أن هذا التفسير مرجوح والراجح قال أن الصلب والترائب كلاهما وصفان لماء الرجل قالوا الدليل على ذلك أن الله عز وجل قال فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق والماء الدافق الذي يخرج بقوة ما هو؟ هو ماء الرجل وليس ماء المرأة لأن ماء المرأة لا يخرج بقوة فالصلب والترائب راجع لمن؟ راجع للرجل هذا على أصح التفسيرين واحد عنده سيارة فوندو قدام الشرطة قدام الكوميساريا 195 10186 195 16 واسمع فوندو اه قدام حضرة الشرطة ممكن يديروا له مشكلة فإذا إشارة هنا إلى خلق الإنسان أن الله سبحانه وتعالى خلقه من ماء الرجل لكن لو قلنا بأن هذا التفسير هو الراجح بأن الإنسان خلق من ماء الرجل هل يعني أن ماء الرجل وحده يأتي بالولد؟ لا بل لابد لماء الرجل أن ينزل في رحم المرأة وتلك النطفة لابد أن يعني أن تلقح بما يعرف الآن يعني بال يعني الدخول المني الرجل في رحم المرأة وتكون يعني تلقيح مع البويضة ثم يكون الولد بمشيئة الله سبحانه وتعالى وأيضا الولد يكون له شبه بالأم قالوا الدليل على ذلك قال العلماء لأن المرأة لها ماء وإلا فيما يشبهها ولدها ولكن الغالب في التدبر أنه للماء يكون للرجل قول الله عز وجل من ذكر وأنثى العلماء قالوا فيها تفسيران من ذكر وأنثى المقصود بالذكر هنا آدم والمقصود بالأنثى حواء وبعضهم قال من ذكر هو الأب وأنثى تقول ذا أم. وكلا القولين صحيحان، كلا القولين صحيحان، لأنه إذا قلنا الذكر والأنثى خلق منهم جميع الناس، المقصود بهما آدم وحواء، هذا أصل الخلقة. وإذا قلنا من أب وأم أن كل مخلوق منا إلا وله أب وأم، كل مخلوق منا إلا وله أب وأم، إلا من استثناهم الله عز وجل وسوف نذكره. فالله عز وجل أشار في هذه الآية أنه خلق الناس من ذكر وأنثى، لكنه كما بينا لم يبين كيفية هذا الخلق، كيفية هذا الخلق سواء خلق آدم وحواء أو خلق جميع البشر لم يبينه، وإنما بينه في آية أخرى. فقد بين مثلا أنه خلق الذكر الذي هو آدم عليه السلام، أول من خلق الله عز وجل آدم عليه السلام، وبين الله عز وجل أنه خلقه من ماذا؟ خلقه من تراب. لهذا لو يقال أن الإنسان أصله من تراب كان صحيح، لو قيل أن الإنسان أصله من ماء مهين، ماء الرجل وماء المرأة، كان صحيحا في الأول باعتبار الأصل، والثاني باعتبار السلالة، لأنه بعض الأصل صار الناس يأتون عن طريق هذه السنة، التقاء ماء الرجل وماء المرأة. والله سبحانه وتعالى هذا التراب الذي أخبرنا بأنه خلق منه آدم ذكر أيضا شيئا من أطواره كيف تطور، فذكر في بعض الآيات أنه كان طينا لازبا، وفي مواضع أخرى حماء مسنونا، وفي بعض الآيات صلصال كالفخار، ثم الله سبحانه وتعالى نفق فيه من روحه. وبين أيضا في مواضع أخرى أنه خلق الأنثى وهي حواء، خلقها الله سبحانه وتعالى من آدم عليه السلام، وإليه الإشارة في قوله تعالى يا أيها الناس إن خلقناكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، النفس الواحدة هي آدم وخلق منها زوجها حواء، وكما قال في آية أخرى خلق منها زوجها، خلقكم من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها كما في سورة الزمر. والنبي صلى الله عليه وسلم بين بأن آدم خلقت من ضلع آدم، ووصفوا الضلع بأنه أعوج، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرفق بالنساء في معاملتهن ومعاشرتهن بالمعروف، لأن المرأة كالضلع الأعوج الذي خلقت منه، إذا ذهب الإنسان ليقيمه ربما أكثر، ولهذا لابد أن تكون عنده سياسة ويكون عنده ليد في معاملة هذه المرأة. والحاصل أن حواء خلقت من ضلع آدم، لأن الله عز وجل قال خلقكم من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها. ولهذا الله عز وجل ذكر في القرآن أربعة أنواع من خلقه للإنسان. النوع الأول خلقه للإنسان دون ذكر أو أنثى، من هو هذا الإنسان؟ هو آدم عليه السلام. خلقه خلقه للأنثى دون خلقه للإنسان دون أنثى، من؟ حواء. الثالث خلقه لمن؟ خلقه للذكر دون أنثى، من هو؟ عيسى عليه السلام. الرابع
شيخ للذكر دون ذكر هو عيسى عليه السلام، للذكر دون ذكر،
لا خلقه من أنثى بدون ذكر، يعني عيسى عليه السلام.
الشيخ ذكر دون ذكر عيسى عليه السلام ما عندوش فرق،
ايه ليس له
ذكر دون ذكر،
لا عنده أم
دون
ذكر، ايه خلقه من أم دون ذكر،
هو ذكر دون ذكر،
ايه ما قلتش هو ذكر، هو خلق. احنا المرجع الى الى الى, إلى كيف خلقه الله عز وجل. عيسى عليه السلام له ام وليس له اب، وحواء يعني ليس لها، يعني الله سبحانه وتعالى لم يخلقها من يعني من انثى، خلقها من ذكر وهو ادم عليه السلام. وادم عليه السلام لم يخلقه الله عز وجل لا من ذكر ولا من انثى. والقسم الرابع هو سائر الادميين سائر البشر، لأن كل بشر إلا وله أب وأم، كل إنسان له أب وأم يعني ذكر وأنثى، هذه أنواع الخلق. وهنا المشار إليه قال الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، بين الله سبحانه وتعالى أن جميع الناس خلقهم من ذكر وأنثى. ثم لماذا خلقهم من هذا؟ ذكر بعض الحكم في ذلك، فقال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، بمعنى أن الله عز وجل لم يخلق الناس من ذكر وأنثى من أجل أن يتفاخروا بالأحساب والأنساب، وبأن يتطاول بعضهم على بعض أو ليتقاتلوا، وإنما خلقهم ليتعارفوا. قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه الآية كما قال العلماء لا تدل على منع التفضيل، أنه لا يجوز أن نفاضل بين الناس، الناس يتفاضلون، لكن بين الله سبحانه وتعالى أن هذا التفاضل بين الخلق لا يرجع إلى الأحساب أو إلى الأنساب أو إلى الألوان أو إلى الأشكال أو إلى العناصر أو إلى الجهات، وإنما يرجع إلى أصل واحد وهو التقوى، وهو التقوى. من يكون عند الله سبحانه وتعالى عمله مقبول وسيرته مقبولة وسيرته مرضية عند الله عز وجل، هذا هو الذي يجوز أن يتفاخر به الناس. أما الأمور الأخرى فلأجل أن يتعارفوا. قال العلماء لأجل أن يتعارفوا، بمعنى أن يعرف بعضهم بعضا. قال الإمام مجاهد لأن يقال فلان ابن فلان. ولهذه الآية استنبط بها العلماء فيها فائدة، وهي ضرورة معرفة الأنساب، لأن الناس ينسبون إلى آبائهم، فلو جهل الناس الأنساب لا وقعوا بعد ذلك في الخلق. ولهذا الله سبحانه وتعالى شرع الزواج وحرم السفاح. لماذا؟ لكي ينتظم نسب الناس، فيعرفون هذا إلى من يرجع وهذا إلى من يرجع وهذا إلى من يرجع. لكن لو خلقهم ولم يشرع لهم الزواج لاختلط بالأنساب بعد ذلك واختلط بالإحساس. فالله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية أنه خلق الناس من ذكر وأنثى لأجل أن يتعارفوا. وليس هنا معنى التعارف يعني كما يفهم بعض الناس، يأخذ من هذه الآية دليل ويقول يعني حتى تتعارف الشعوب فيما بينها حتى تقيم علاقات، ليس هذا هو معنى التعارف. التعارف حتى يعرف الناس بعضهم بعضا، يعني هذا إلى من ينتمي وهذه القبيلة إلى من ترجع، حتى لا تختلط الأنثى فيما بينهم. لأنه لو لم يكن هذا الخلق الذي أوجده الله سبحانه وتعالى عن طريق الماء وعن طريق وجود الرجل مع المرأة وتكون العلاقة الشرعية لاختلطت بالأنساب. والله عز وجل قال خلقنا الناس من ذكر وأنثى من أجل أن يتعارفوا ليتعارفوا. ليس فيه منع يعني التفضيل بين الناس، ولكن المنع هنا أن يتفاضلوا بالأحساب وبالأنساب، يقول مثلا أنا خير من هذا، ومثلا الأبيض خير من الأسود، والأحمر خير من الأصفر، والحضاري خير من البدوي، والعربي خير من البربري، والعجمي خير من كذا. هذه كلها لا معنى لها ولا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى، لا معنى لها. كن ابن ما شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، لا يهم يعني إلى من تنتمي. ولهذا قال الشاعر رفع الإسلام سمانا فارس، وحط الكفر الشريف أبا لهب. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم من الشرفاء من قريش، وقريش يعني من الأنساب المعروفة، ومع ذلك لما كان كافرا ولم يكن متقيا لربه سبحانه وتعالى وضعه الله سبحانه وتعالى وأنزل فيه سورة إلى يوم القيامة تدل على ما كان عليه من الكفر والعياذ بالله، وما أعد الله عز وجل له من العذاب الأليم. وسلمان جاء من فارس لا عشرة له، ومع ذلك رفعه الله عز وجل بالإسلام وبالإيمان، الدليل على أن التفاضل لا يكون إلا بالتقوى. ولهذا تزوج أخت عبد الرحمن بن عوف وهو من هو من أشرف الناس، وأسامة بن زيد أيضا رضي الله تعالى عنه من الموالي، زيد بن حارثة من الموالي، ومع ذلك زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، وجاء زواجه بها في القرآن الكريم، فلما قضى زيد منها وطنا زوجناكها. وهذه الآية استدل بها الإمام مالك رحمه الله على أن الكفاءة في الزواج لا تكون إلا بالدين، لا بالحسب ولا بالمال ولا بالصناعة ولا بكثرة الأموال، وإنما تكون بالدين. يعني إذا كان المرأة عندها دين أو الرجل عنده دين فهذا الذي ينبغي أن يصبر به الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر بذات الدين تربت يده. وسنتكلم عن هذه الآية. فقال الله عز وجل خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ما معنى الشعوب؟ العلماء قالوا الشعوب جمع شعب، وسميت الشعوب بهذا الاسم قالوا لأنها تتشعب، يعني بمعنى أنها تتفرق. وكلمة شعب في الحقيقة يقول العلماء أنها من أسماء الأضداد، يعني كل شيء يجتمع ويتفرق يسمى شاء. فالأغصان التي تجتمع وتتفرق تسمى شاء. فالله سبحانه وتعالى خلق الناس كالشاء، يعني أنهم يجتمعون ويتفرقون، يجتمعون ويتفرقون. خلقهم من شعوب، وخلقهم أيضا ممن خلقهم من قبائل، والقبائل دون الشعوب. وهاتان تسميتان، يعني كون الناس إما شعوب وإما قبائل، هذه يقول العلماء أنها تعرف في طبقات الأنساب عند العرب. العرب كانت عندهم أنساب، وهذه الأنساب فيها طبقات يقسمونها إلى 6 طبقات، وبعضهم إلى 7 طبقات. يقول الأول يعني الشعب، ويتفرع منه القبيلة، والقبيلة تتفرع عنها العمارة، والعمارة يتفرع عنها البطل، والبطل يتفرع عنها الفخر، والفخر يتفرع عنها الفصيلة. وبعضهم زاد الطبقة السابعة قال بعد الفصيلة تأتي العشيرة. مثلا قالوا يقال الشعب مثلا خزيمة، هذه من 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 الشعوب اللي كانت معروفة في الجاهلية، تجمع قبائل. وقبيلة مثلا ذكروا الشعب مثلا قالوا خزيمة، والقبيلة مثلوا بكنانة، والعمارة قريش، فقريش عمارة وليست قبيلة، لأنها عمارة تنتمي إلى قبيلة كنانة. ثم بعد القبيلة يأتي البطن، والبطن مثلوا مثلا قصي، والنبي صلى الله عليه وسلم من بطن قصي، وبعد البطن يأتي الفخذ، والفخذ مثلا يمثلون له ببني هاشم، والفصيلة يمثلون لها ببني العباس. وقال العلماء سبب تسمية العرب هذه الطبقات بهذه الأسماء، قالوا لأنها مأخوذة من الإنسان. فالشعب معناه هو مجتمع الرأس، هذا المجتمع الرأس هذا يسمى الشعب، لأنه هو من الفوق وهو الذي يسيطر. والقبيلة هي التي تجتمع عند الوجه، التي تكون عبارة عن الجبين. والعمارة هي الصدر، والبطن معروف، والفخذ معروف، والفصيلة هي الساق. فكانوا يرجعون طبقات الناس في النسب إلى خلق الإنسان، وهذا من إبداع العرب في اختيار الأسماء وانتقائها. فالله سبحانه وتعالى بيّن بأنه خلق الناس من شعوب، وخلقهم أيضا من قبائل. القبائل دون الشعوب، يعني مجموعة قبائل تمثل شعبا. وبعض العلماء قال الشعوب هي القبائل العظام، والقبائل التي ذكرها الله عز وجل هي التي تكون دون الشعب، يعني المجموعات التي تكون شعبا ما. مثلا تجد شعب مثلا الآن قال في نيجيريا عنده قبائل كذا كذا يكونون مثلا الشعب النيجيري مثلا. لكن الآن مثلا هذه التسمية الموجودة عند المسلمين الآن هذا من فعل استعمار في الحقيقة، وإلا في الشعوب تقريب واحدة، ولا الشعوب يعني العالم الإسلامي متقاربة جدا، ربما في المغرب العربي تجد شعبين أو 3. لكن الاستعمار هو الذي جعل هذه الحدود مما فرق الناس. والآن يحدث نغرات جاهلية عند المسلمين حتى ينقسموا وحتى يتفرقوا، ويقولون هذا عربي وهذا بربري وهذا كذا وهذا كذا، مع أن هذا التفريق حتى لو وجد لا يضر، لأن الأصل ليس في التفاخر كونك عربي أو بربري، هذا لا يهم. كون يا سيدي بربري ولا كن عربي، ما معنى ذلك؟ المعنى أنك تكون تقيا عند الله سبحانه وتعالى، وأن تكون صالحا لمجتمعك ولأمتك. هذا هو التفاضل الذي ينبغي للناس، يعني أن يفتخروا به، لا أن يفتخروا بالأنساب وبالأحساب إلى من ينتمي، هذا لا يفيد ولا يغني شيء. وبعض العلماء قال الشعوب هي بطون الأعاجم، يعني بطون العجم، والقبائل هي بطون العرب، يعني العرب غالبا لا يسمون شعب وإنما يسمون القبائل، وهذا موجود، يقول قبيلة فلان قبيلة فلان. فالقبائل هي المجموعة التي تكون الأمة، التي تكون الشعب، وليس معنى القبائل كما فعل معاذ قالوا شعوب يعني عرب وقبائل، قبائل معنى قبائل يعني البربر اللي بالمعنى الذي عندنا. القبائل هي القبيلة المجموعة من الناس التي بها يتكون الشعب. فالله عز وجل بيّن بأن الناس خلقهم الله عز وجل وجعلهم شعوبا وقبائل ليحصل التعارض بينهم، هذا يعرف هذا وهذا يعرف هذا، وحتى تظهر الأنساب فيما بينهم. والقرآن لم يذكر إلا 3 طبقات من النسب، ذكر الشعوب وذكر القبائل في هذه الآية، وذكر أيضا الفصيلة في قوله تعالى وفصيلته التي تؤويه في سورة المعارج، أما باقي الأسماء فلم يذكرها. فقال الله عز وجل إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه آية عظيمة، هذا الجزء من الآية عظيم، لأنها هي بمثابة الميزان والمكيال. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني بأوجز عبارة وبأبلغ بيان قد يسأل سيقول من هو أفضل الناس؟ ما قال الله تعالى أفضل الناس من صلى ومن فعل من فعل كذا، أو أفضل الناس كذا. أفضل الناس أكرمهم عند الله، يعني أفضلهم، المقدم عند الله، المرضي عند الله، المستجاب عند الله، المقبول عند الله هو الأتقى. بقدر ما عندك من التقوى، بقدر ما تكون معززا محببا عند الله، بقدر ما تكون أنت أفضل الناس. علم الناس ذلك أم لم يعلم؟ ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له أي الناس أكرم؟ قال أكرمهم عند الله أتقاه. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لسنا نسألك عن هذا، يعني لم نسألك عن هذا، من الأكرم؟ قال يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله، لأن يوسف عليه السلام أبوه يعقوب، ويعقوب أبوه إسحاق، وإسحاق أبوه إبراهيم. فقالوا لا ليس نسألك عن هذا. فقال أن عن معادن العرب تسألوني؟ قالوا نعم. قال خياركم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه، يعني الناس الذين كانوا خيارا في الجاهلية ولما جاء الإسلام أسلموا ثم فقهوا وعلموا، لا شك أن هذا أفضل الناس. لماذا؟ الإنسان الذي هذا اسمه المخضرم، يعني يعيش الجاهلية ويعيش الإسلام، لكن كان هو من خيار الناس الجاهلية، ثم إذا جاء الإسلام أصبح من خيار الناس، لكن بالعلم قادر إذا فقهوا، لكن إذا بقى على جاهلية يكون خيار الناس. فإذا علموا فقه يصبح خيار من خيار الناس. لماذا؟ لأنه استفاد من الإسلام العلم والفقه، واستفاد من الجاهلية معرفة الشرع. وهذا تصيب بعض الناس الذين أسلموا وعزم إسلامهم ويكون عندهم ماضي أسود، جيت تقول على أقول لك هذه أنا جيت هذه ونعرفها، يعني لا تعلمني هذه الأشياء. فهذا الناس إذا يعني حسن إسلامهم وفقهوا دين الله عز وجل، هؤلاء يكون من خيار الناس، لا شك في ذلك. إذن هذه الآية في الحق هي الميزان، هي الميزان. ليس الميزان هو الجمال، وليس هو الحسب، وليس هو المال، ليس هذا أبدا أبدا. ولهذا جاءت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد ذلك. ولهذا روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إلى قلوبكم وأعمالكم، يعني إضافة أعمالكم. لأن بعض الناس يروي حديث مسلم يقول إلى قلوبكم، وهذه فيه شنشنة لبعض أولئك أن القوم الذين يقولون بأن أصل الإيمان هو القلب ولا يتعدى، يعني إذا كان عندك الإيمان في القلب خلاص يعني نجوت كنت من الفائزين ولو لم تعمل. لا، الله عز وجل قال ولكن الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى قلوبكم وما فيها من الإيمان وما فيها من الإقرار وما فيها من حسن الاعتقاد وحسن الظن بالله عز وجل، وينظر أيضا إلى أعمالكم، لأن الأعمال تاع الإنسان هي التي تصدق ما يكون في قلب الإنسان. فالإيمان هو ما استقر في القلب وصدقه العمل، ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. ولهذا كان الإيمان عند أهل السنة أنه الإقرار بالجنان بالقلب، والقول باللسان، والعمل بالأركان، يعني العمل بالجوارح. ولهذا الله عز وجل ذكر الآية بعد ذلك لما قال الأعراب، قالت الأعراب آمنا، الله عز وجل أنكر عليهم، نفى عنهم الإيمان المطلق وأثبت لهم مطلق الإيمان. قال لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني لما يدخل الإيمان، حتى يدخل الإيمان يعني قريب أن يدخل الإيمان قلت، لكن لما لم يدخل الإيمان الكامل في قلوبكم لا تقولوا آمنا، لأن الإيمان الصحيح والإيمان القوي والإيمان الكامل هو ما ذكره الله عز وجل بعد ذلك. قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يصبح عندهم شك ولا ريب في كل ما آمنوا بالله عز وجل وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يعني يكون الإنسان يجاهد بماله ونفسه ويجعل هذا كله لله عز وجل، هذا دليل على قوة الإيمان ودليل على كمال الإيمان. وهذه الآيات عظيمة ذكر الله عز وجل في آخر سورة الحجرات. والحاصل أن الميزان الذي ذكر الله عز وجل في هذه الآية قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يفتخر بشيء، لأن كل شيء يفتخر بالإنسان ما أله إلى الزوال. كم من امرأة كانت تفتخر مثلا بنسبها وبحسبها، وكم من رجل كان يفتخر بماله وبقوته، ذهب كل شيء وبقى العمل الصالح. ولهذا لابد الإنسان أن يختار بصفاته للناس الأتقياء لله عز وجل، إذا زوج بناته أن يزوجهم الأتقياء، هذا هو الأصل. كما قال رجل الحسن، قالوا ممن أزوج ابنتي؟ قال زوجها من تقي. قال لما؟ قال لأنه إذا أحبها أكرمها، وإذا أبغضها لم يظلمها، هذا هو التقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عارض. ولهذا الإنسان إذا افتخر لا يفتخر إلا بالإسلام، ولا يفتخر إلا بالعمل الصالح، ولا يفتخر إلا بتقوى الله عز وجل. هذه رأس المال. الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن كان له في أصلهم شرف يفاخرون به في الطين والماء. ما الفخر إلا لأهل التقى، إنهم لمن اهتدى على الهدى أدلاء. ففز بعلم تعيش به حي أبلا، والناس لأهل العلم أعداء، أو كما قال الحكيم، وكما قال آخر: أبي الإسلام لا أبا لسواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. هذه آية عظيمة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا قال ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في فتح مكة قال لهم: يا أيها الناس، إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية. عبية، وفي رواية علبة الجاهلية. عبية الجاهلية يعني الكبر، كبر الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يتفخرون بالأنساب، يتفخرون بالأنساب. أذهب عنكم عبية الجاهلية وافتخارها بآبائها. والناس رجلان: بر كريم، بر كريم تقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. والناس بنو آدم، وخلق الله آدم من تراب، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: يا أيها الناس، إن خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.